لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام: أولا أهل الإخلاص، أهل الإخلاص والمتابعة، فأعمالهم كلها لله وأقوالهم منعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عبد الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاليا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعد من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. الطرف الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراغون بها الناس. وهذا الطرف يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنكسرين إلى الفقه والعلم والفقه والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضرار هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الطرف الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر، وكل من عبد الله على غير مراد. والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من يبدو في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة، وأن صيام يوم الفطر قربة، وأمثال ذلك. الطلب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعة المرائين وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة والمغنم، ويحج ليقال ويقرأ ليقال ويعلم ليقال، فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد ختم المصنف أحمد بن علي القريزي المتوفى سنة 845 كتابه التجريد بمسائل مهمة جدا حول توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وقلنا في التعريف في الدرس الأول بكتابه أنه كاد أن يكون كتابه درة فريدة في هذا الموضوع، فلم يسبقه أحد في التصنيف في هذا الباب. وصلنا بنا المقام في الدروس الماضية إلى أقسام الناس حول العبادة والاستعانة، وقسمهم أيضا إلى أربعة أقسام: خيرهم أهل عبادة واستعانة، شرهم من لا عبادة له ولا استعانة، والمرحلة التي فيها نقص فيها عبادة دون استعانة أو استعانة دون عبادة. وهذا مبحث عام تخصصه وفصله في المبحث الذي سمعناه، أحوال الناس مع العبادة، أحوال الناس مع العبادة. أيضا هم أربعة أقسام، أحوال الناس مع العبادة هم أيضا أربعة أقسام. الذي أوجبه الله تعالى على عباده أن يعبدوه مخلصين له الدين بما شرع في كتابه وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، ويتقبل الله من المتقين إن عملوا بإخلاص لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والتزام السنة تختلف من حال رجل إلى آخر على حسب مجاهدته وتوفيق الله له وعلى حسب علمه. إنما يتقبل الله من المتقين، لا تقوى إلا بأن تعلم ماذا شرع الله، وأنت لا تعلم ماذا شرع الله فأنت لا يمكن أن تكون تقيا. ولذا كان هنالك مقدار واجب وفرض لازم من العلم الشرعي يجب على كل عابد أن يعلمه حتى يعبد الله عز وجل على هدى. فالناس أربعة أصناف بالنسبة إلى الإخلاص لله تعالى في عبادتهم، وبالنسبة إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل المصنف هذا المبحث وهو مهم وخطير توطئة وتمهيدا لمسألة افترقت فيها الناس واختلفوا وبقي أثر لهذا الخلاف إلى هذه الأيام، وهو تفضيل العبادات. أي العبادات تفضل؟ اختلف الناس فيها، وجعل المصنف هذه المسألة تمهيدا لتلك المسألة، فكل مسألة ما لم تكشف عن أصولها وجذورها وتزيل التربة المغطاة عنها فستبقى في عماء ولا تستطيع أن تصل إلى الحقيقة التي يحبها الله تعالى. فهذه كشف عن الأتربة التي علقت في عقول وقلوب كثير من الخلق في بيان أفضل العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أشرف الأقسام وأحسنهم ولهم المفلحون عند الله عز وجل، والبقية الخاسرون، والخسارة تتفاوت من قسم إلى قسم هم من جمعوا بين الأمرين، هم من جمعوا بين الإخلاص لله عز وجل في عبادتهم وبين اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكامهم. ومن حكم التوحيد والسنة على أقواله وأعماله نطق بالحكمة، ويسره الله عز وجل له كل خير. فهؤلاء أفعالهم أعمالهم شهوهم تعلمنا في شرح المنظومة المنشئ السعدي أن الترك عمل، الفعل عمل. قال إن ربي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا مهجورا ترك عمل. والحديث الغار أيضا يدل على أن الترك عمل فيه أحاديث كثيرة ذكرناها في هذه المسألة. فالفعل في الفعل إجابة قول المعاملة، والقول إجابة، والترك والحب والبغض كله لله سبحانه وتعالى. فانطلقوا في أعمالهم مخلصين لله يبتغون وجه الله، لا يريدون من الخلق جزاء ولا شكورا. وعدوا الناس في بواعثهم في أفعالهم كأنهم أموات، فلم يلتفتوا إليهم البتة. في عمل صار بإخلاصه لا يلتفت للناس، ليس همه أن يرضي أحدا أو أن يسقط أحدا، همه أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذا قال: فإنه لا يعادل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. كيف لصادق أن ينزل الناقص من كل وجه بالله عز وجل الكامل من كل وجه؟ كيف لهذا القلب أن يلتفت إلى الخلق يريد رضاه، يريد رضاه وأن يجعله هما له؟ ولله سبحانه وتعالى سنن أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيمن جعل الخلق رضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما قال الترمذي: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه. لا تلتفت لأحد، اخلص واصدق ربك عز وجل في موقفك. من أحسن فقل له أحسنت، ومن أساء فقل أسأت. فإن كنت لا تستطيع فاسكت، ولا نجعل الحق باطلا ولا تقلب الباطل حقا. إذا كنت لا تستطيع اسكت، لا تحسن لأهل الباطل باطلا، ولا تحقر لأهل الحق حقهم، وأنزل الناس منازلهم كما أمر الله عز وجل. وهذا أظهر عن جمع أيضا من السلف الصالح: لا تقطع أحدا وأنت تبغي رضاه فوق منزلا، فإن فعل فإنه سينزلك بمقدار ما رفعته، كما أثر عن الشافعي رحمه الله. يقول ربما: من نم لك نم عليك، من تزلف لك بالمجد فلا بد أن يلم عليك، وأن ينزلك عن منزلتك عن منزلتك التي أنت عليه. من نم لك نم عليك، كل مع الله عز وجل لا تبالي، لا أحسن بدايتك تسلم نهايتك، ولا تلتفت لأحد، لا تلتفت لأحد من المخلوقين. الإخلاص هو الذي لا يتقبل الله عز وجل من عامل عملا إلا به. قال المصنف رحمه الله ودل عليه أقوال الله عز وجل في كتابه، قال: وهو الذي ألزم عباده به إلى ألزم الله تعالى عباده بالإخلاص إلى وفاته، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين وأنت مخلص متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل الخاتمة بيدك أم بيد الله؟ بيدك أم بيد الله؟ بيد الله. فلماذا يقول الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ أحكم بدايتك فلا تموت إلا مسلم. اسقط الله عز وجل، أخلص الله عز وجل، فحينئذ الله عز وجل يكرمه: ولا تموت إلا مسلما، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بالإخلاص. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، في رواية عن مسلم في الصحيح فيما يظهر للناس، لكن الآن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى يدخلها، نسأل الله عز وجل عفوه. الله لا يغالب، الله لا يقاوم. فمن لم يكن صادقا مع الله ومن لم يكن مخلصا مع الله فمآله خطير وحاله فهو على شفاه والعياذ بالله تعالى حفر من النار. قال: وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. من زعم أن هناك حدا من العباد يصل إليها العبد دون الموت فهو ظالم ظلم. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لماذا خلق الله عز وجل الناس؟ خلق الله سبحانه وتعالى الناس للابتلاء، والابتلاء بحسن العمل لا بكثرته، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قيل لصهيب بن عياض وهو عالم جليل، قيل له: ما معنى أحسن عملا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فقال الفضيل: أحسن العمل أخلصه وأصوره. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوره؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لله عز وجل، وأصوره أن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد إن عمل عملا لا ينفع إلى الله عز وجل إلا إن كان مخلصا في عمله متبعا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنالك عبادات، وهذه العبادات لا يصدق آخرها إلا إن صحت أولا، إلا إن صح أولها لوجود شروط معينة، فهذه العبادة مردودة على صاحبها إن لم تتوفق فيه لا إن شاء الله. مثل الصلاة، رجل دخل في الصلاة بنية فاسدة، أو دخل في الصلاة فغير وبدل خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فمثلا سجد قبل أن يركع فصلى ثلاثا قبل ركعة، بدلا من أن يصلي ركعتين أو خمسا بدلا من أن يصلي أربعا، فهذا لا صلاة، هذا عبد مردود، هذا لا يقبل عند الله عز وجل. إن أتى بسنة الصلاة كما علمناها النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيها فاسدة صلاة واحدة ولا تصعد ولا تقبل عند الله عز وجل. إن أتى بنية خالصة ولكن الصلاة على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة باطلة، بخلاف من خالف شيئا بجهل ولم يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فمثلا سجد ولم يقم رجليه فلم تصل باطلا. فلا بد من أحكام العلماء إن فعل الرجل فعلا خالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بدأ بصلاته بإخلاص، ثم سرق الشيطان من صلاته فأدخل عليه الرياء مع أنه تلقاها بإخلاص، ثم بدأ يزين للخلق الصلاة، فالله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فينطق من أجره بمقدار ما أدخل الشيطان من رياء عنه. وكذلك إن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعطلت سنته، أو تعطل الإخلاص في عمله، فينقص من أجره بمقدار ما فعل. العبادة صاحبها مسؤول. بعض الناس يحب العبادة، هكذا خلق الله لبعض الناس يحبون العبادة، فيخرجون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرون بعض أيام بعض مواسم فيها فضل العبادة، وقد تكون فضل العبادة في بعض المواسم لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام هشام المقدسي في كتابه الباحث عن كتاب الحوادث دخل بيت المقدس، فيقول: التقيت برجل نابلسي، قل التقيت برجل نابلسي أقر لي بأنه وضع صلاة الألفية في رجل، قام صلى 10 ركعات كل ركعة يقرأ في سورة الإخلاص 10 مرات يسموها صلاة الألفية، وكذلك تقول هو أمر لي بها الآن في بعض التكايا والزوائد ردها في الصلاة الآن، والذي كذبها واخترعها وفرعها من رأسه يقول: هذا الذي فعلت. شاب يقول: أنا التقيت به. طيب هذا الذي وضعت في الصلاة. فالعبادة لا تنبغ إلا بإخلاص وإلا وفق شرع الله سبحانه وتعالى. ويجب على العبد أن يعلم أن الخلق في توجه قلبه إليه في الأفعال ينبغي أن يعامله كالأموات، لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. الذي ينفع أن تخلص لربك سبحانه وتعالى. ولذا العمل الذي هو وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المراد في مجموعة من الآيات مذكورة في 3 مواضع من القرآن الكريم في قوله تعالى: وهو محسن. آخرها في لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله هذا الإخلاص، وهو محسن هذا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استمسك بالعروة الوثقى. متى تكون مستمسك بالعروة الوثقى؟ تسلم وجهك لله، أن تخلص لله، وأن تحسن. كيف تكون محسنا؟ أن تحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على يقول الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله واتخذ الله خليلا. فالآية: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله مخلصا وهو محسن متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الواجب أن نسلم وجوهنا لله وأن نكون محسن مخلصين متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا. الأمر هو الفيصل، هو الحكم، هو الذي ينبغي أن يكون كل فعل تحت أمر النبي. كل أمر ليس عليه أمرنا فهو مردود على صاحبه، سواء كان اخترعه من عنده أو اتبع من اخترعه. فالأصل في العمل حتى يقبل عند الله عز وجل لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمل الذي على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود. فكل عمل بلا متابعة فلا يزيد عامله إلا بردا عن الله عز وجل. تتستغل المخالفات التي تخص النصوص جلدها فيها متابعة المسلمين للحكام، فالله أخبرنا عن الكتاب. اسمع ماذا يقول الله عز وجل عن الكتاب، اسمع ماذا يقول الله عن النصارى: وجوه يومئذ عامل، قال وجوه يومئذ خاشع، وجوه خاشع عاملة ناصبة، الأركان عاملة ناصبة، والوجوه خاشعة، والمآل عجيب المآل، وجوه خاشعة، وأركان عاملة ناصبة، والمآل الصناع حامل. عجيب. تأمل الآية جيدا وقف عندها كثيرا. وجوه خاشعة إخلاص، هذا الضعف. والأركان فيها تعب، تتعب عاملة ناصبة، والمآل بدعة، أحدثوا بدعة، أحدثوا أشياء لا يحبها الله، أحدثوا أشياء مات بها رسول الله عيسى عليه السلام. ولذا الأمر ليس سهلا، ليس فقط همك أن تكون مخلصا، ينبغي أن يكون معه هم آخر أن تكون متبعا، أن تكون مخلصا لله في عملك، وأن تكون متبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم. يا جماعة لماذا نؤمن؟ الله ما هو شعار دخول الإسلام؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الشعار؟ لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا رسول الله. معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ومعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو حب العلماء لأقدسهم، لا أتبعهم إلا أن وافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف حبه وهو مأجور، ولكن لا أقدسه، لأنه لا يتعبد أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هو سهل. فمن أصاب فله أجران كما ثبت في الصحيح، ومن أخطأ فله أجر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكل عمل بلا متابعة. صاحب العبادة كما كان يقول الإمام الأوزاعي مفتون، العبادة صاحب العبادة يفتن هو مفتون بها ويفتن غيره بها، والحكم بالقول والرد هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الضرب الأول من الأصناف الأربعة فيما يخص العبادة. العبادة شرط القبول، ركن القبول، أسباب القبول. العبادة سهلة، لا ترتب عليها شيء، الإخلاص والمتابعة أمران. الناس أمام هذين الأمرين في علم الاحتمالات في الرياضيات أربع قسم. القسم الأول: من نال الإخلاص هو المتابعة، وهذا هو البارد، وهذا أشرف الأقسام. الخسران واشتغال الخلق، وأسوأ هذه الأقسام من ليس عنده لا إخلاص ولا متابعة. فهؤلاء والعياذ بالله تعالى شر الخلق، كما قال الله عز وجل: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا الذي يطلع عليه هذا من ليس عنده إخلاص ولا متابعة. هؤلاء جمعوا الشر بركنيه، هؤلاء شر الخلق. الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق، وهم متزينون بأعمال الخير يراؤون بهم، فعلوا شيء من الخير ليس عندهم شخص، والغالب عليهم أنهم لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم. الصراط المستقيم الهداية هدايتان، الأولى الهداية بالصراط، الهداية الثانية الهداية بالصراط. مجرد من كل مسلم أن يقول العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولي إلى الصراط، وأن الهداية أحسن هذه الهداية، وللهداية تسأل ربك عنها اهدنا الصراط المستقيم، أن تكون ذا هداية في الصراط بعد أن تهداك إلى الصراط. الهداية في الصراط، وكيف تكون ماذا في الصراط؟ الإخلاص والمتابعة، هذه الهداية في الصراط. إن أردت أن تبحث نفسك في أنك مهدي وأنت في الصراط المستقيم، حاسب نفسك حول إخلاصك وحول متابعتك لنبيك صلى الله عليه وسلم. من لا إخلاص له وليس له متابعة، قال: المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا. إذا بعد قليل لما تأتي مسألة قضاء الأعمال، في صنف بعض الناس يجعل أفعالهم خير الأفعال، وهم يتركون بعض الواجبات تحت حجج وزعوما ما أنزل الله تعالى به من سلطان. قالوا في أمراض هؤلاء نزل قوله تعالى، عبارة طيب في المدارس والمصنف ينقل منه، قال: هؤلاء لو أوصى النصيب من قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة، أي بمن جاء من العذاب. الآية نزلت في اليهود، وكما قلت لكم أن الشرط الذي يقع في القلوب بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سننا من كان قبلنا، وأننا سنتشبه باليهود والنصارى والعياذ بالله تعالى، ولعل طريقا من الناس ينطبق عليهم قلوب خاشعة وجوه خاشعة وأركان عاملة ناصبة، ونسأل الله العافية أن يكون المآل نار حامية، أن يكون المآل نار حامية. صلى الله يجيرنا وإياكم وسائر المسلمين منها. بقي قسمان، قسمان ضرب من هو مخلص، ولكن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم معلوم. ومحب بلاده يحب دينه ويظن كل عباده يسمعها من الناس يفعلها. سئل شيخ الاسلام ابن تيميه عن رجل يحضر حلق ذكر بالعيه ووجد ماذا جاء الشيخ واهل السنه اعرف الناس بالحق وارحمهم بالخلق. قال هو ماجور بنيته في فعله وموجور في جهله بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس غلا الخير ولم يحكم سنه النبي صلى الله عليه وسلم فنيته في اراده الخلق طاعه ماجور وجهله لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب ان يعلم ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وجهله فيه اثمان. هذا الضرب لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يعمل البدع. قال المصنف الشر ليس في عباده الله فقط. أسباب البداية ذكرتها لكم في هذا الدرس. أسباب البداية ثلاثة، أسباب العبادة ثلاثة، وأسباب البداية خمسة، وهي مذكورة في الفاتحة قبل قول إياك نعبد، قبل قول اهدنا الصراط المستقيم، قبل قول اهدنا الصراط المستقيم خمس أشياء. الحمد لله رب العالمين، المحبة لله، الرحمن الرحيم، الرجاء، مالك يوم الدين، الخوف. إن توفرت هذه الأشياء الثلاثة محبة ورجاء وخوف لابد أن تقع العبادة. لكن ليس كل عامل مهتدي في عباده مهتدي. فماذا تحمل الهداية؟ بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. بقولك إياك نعبد وإياك نستعين بعدها تقول عندنا الصراط المستقيم. أسباب الهداية خمسة، تكون العبادة لله، العبادة عيش صائمة على اتباع وإخلاص، ثم أن تخرج من حولك وقومك وتلجأ إلى ربك وتستعين به على عبادته، فأنت الآن معك. أسباب الهداية الفاتحة قبل قولك إياك نعبد، قبل قولك اهدنا الصراط المستقيم. خمسة أسباب. فإذا من لم يحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزءا من أجزاء العبادة للاتباع والإخلاص والاتباع. أبو الشر ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله. إذا ما هو الشأن؟ الشأن الأمر الذي هو الوبال أن تعبد الله على وفق ما يحب الله عز وجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لكم، وأن تقتدي به في الظاهر والباطن. في الباطن الإخلاص، في الظاهر تحكيم سنته صلى الله عليه وسلم. إذا لا يقدر كل أحد على أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة له. تأمل معي الآية، تثبت الآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال لمن كان يرجو الله والدار الآخرة وذكر الله كثيرا. هذه الشروط الثلاثة، المخلص قلبك معلق بالآخرة وأن تذكر الله عز وجل كثيرا. هذه الأشياء الثلاثة هي التي تعينك على أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لك. منهم من يمكث في خلوته تاركة الجمعة. قال أنا همي أفضل العبادة أن تجمع قلبه، أن تجمع قلبك على وجهك، فكل ما يصدق قلبك هذا مقبول وليس بخطر. أن تخرج من خلوتك، أن تصلي الجماعة وأن تصلي صلاة الجمعة، هذا يصدق قلبك. هذا قول من أقوال في تفضيل العبادة. وإذا ذكرت لكم هذه مقدمات لمبحث أفضل العبادة، فتقول الجماعة والجمعة العدو، وهذا قديم معروف، يدخل بلاد المسلمين ويقتل المسلمين، يقول أنا أحسن عمل عندي أن أجمع قلبي، أنا أجمع قلبي في خلوتي وأحرص على ذكري وأنا مع الله عز وجل وأنا أطوف بالعرش، أنا أطوف بالعرش وأنتم تلعبون تعبثون. من أنتم يا من تصلون الجماعة والجمعة، يا من تجاهرون في سبيل الله، ويزعم أن أفضل عمل أن يجمع قلبه على الله تعالى أن ترك الجمعة والجمعة. هذا الشيطان، هذا الانزلاق الشياطين. ما أنزل الله تعالى بهذا من سلطان. قالوا منهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة يتقرب إلى الله عز وجل. هذا موجود ولا معلوم؟ موجود. ولو ذلك اسمع ما أخرج الترمذي رقم 218 عن عبد الله بن عباس قال: سئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل، يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال: هو في النار. قال هو في النار، يقوم ليل يصوم النهار ما يصلي جماعة ولا جمعة، قال هو في النار. من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات فقد طبع الله تعالى على قلبه. أي جمعية تجمع قلبك على ربك وتارك الجمعة ثلاث مرات وقد طبع الله على قلبك؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله يحيى بن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك، كان يقول: ليس في خلاف السنة رجاء ثواب، ليس في خلاف السنة لا ترجو ثوابا وأنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ما ثبت في الصحيح أبو وردة بن نيار رضي الله تعالى ذبح الأضحية قبل الصلاة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم نية صادق ونصوص الله، ولكنه في ذبحه قبل الصلاة خالف الطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، كان يفعل الصلاة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني ذبحت قبل الصلاة، فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما هي شاة لحم، هذه مش أضحية. والفرق بين الذبح قبل الصلاة وبعد الصلاة أقل من نصف ساعة. اذبح قبل الصلاة، قبل الصلاة شاة لحم وبعد الصلاة أضحية. من الذي حدد هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله فيما أوحاه إليه. ولذا قال هشام بن حسان تابع الشامي وقال من الناس من يدرك هذا، قال: إن جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل القرآن. السنة وحي الله، قال: إن هو إلا وحي يوحى على النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة ينزل بها جبريل كما ينزل جبريل بالقرآن الكريم. والآثار لهذا كثيرة، فليس الشأن أن تعبد الله فقط، وإنما الشأن أن تعبد الله بما شرع الله، أن تعبد الله عز وجل بما شرع. هذا الضرب الثالث، وما أحوجنا نحن طلبة العلم ولا سيما المدرسين منا والواعظين للناس أن نركز على هذا المنهج، أن نركز أن الشأن ليس فقط في التعبد الله، وإنما نعبد الله بمشروع. ونلقى اسم رابع ما أجبرنا أن نتذاكر نحن فيه، وأن نصحح نوايانا، وأن نصدق مع الله عز وجل، وأن لا يصيبنا الرياء بشأنه وهو الإخلاص، وأن تكون عبادتنا خالصة لوجهه. طبعا من أعماله فيها متابعة لكن نيته ليس فيها إخلاص، هذا نحن بحاجة نتذكر فيما بيننا. مثل طعاس المرأي رجل يقاتل ولكن يقاتل رياء وسمعة، هل يتأول مستعر به النار؟ في أبي هريرة الصحيح أول مستعر النار المجاهد، وبالتالي بعالم وقائد الدعاء. أتوا في ظاهر الأفعال بأحسنها، ولكن تهواها وهوها انعدمت لأنه ليس فيها إخلاص. أتوا الأفعال فيعرفهم الله تعالى بنعمه فيعرفونها ثم يرمى بهم، ثم والعياذ بالله تعالى ليكون أول ما تسعر النار له. وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل بالغ. تتعلم تحفظ تعلم وتفعل أحسن الأعمال ولكن لا يكون ذلك بالإخلاص. والسلف ضربوا لنا أمثلة عظيمة، إذا قلنا أننا الواجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، في الظاهر في الأعمال وفي الباطن في أسلوب الإخلاص. يقول نافع بن جبير بن مطلب: من أتى الجنازة ليراه أهلها فلا يأتيها. اتباع الجنازة من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة؟ عمل الآخرة. لكن هل الناس اليوم في اتباع الجنازة يا نبوع شرف؟ لا، الأصل في الجنازة لا تكون إلا للميت، حق الميت ليس من حق الحي. إذا الفقهاء يقولون إذا كنت في رص فرأيت مقترا فالواجب عليك أن تخرج وتغادر، وإذا كنت في جنازة فرأيت مقترا فلا يجوز لك أن تخرج. قال الأول حق الحي والثاني حق الميت، حق الميت. فنافع بن جبير بن مطلب يقول: إذا أتيت الجنازة من أجل أن يراك صاحبها والناس، ما تذهب للجنازة إلا للحي فلا تأتيها، فلا تأتيها، هذا رياء، هذا رياء. صلى الله عليه وسلم. وكيع بن جراح شيخ الإمام أحمد الشيخ الشافعي يقول: من استفهم وهو يفهم يقول فهو طرف من الرياء. طالب العلم جالس يستفهم ويسأل وهو يفهم، لكن نريد أن يقول للشيخ: أنا بفهم، أنا بفهم، أنا متميز بالفعل، فيسأل حتى يبين للشيخ أن له فهما وأن عنده شيء تميز به عن سائر الطلبة. فسأل وهو يفهم فيقول وكيع: هذا طرف من الرياء، هذا رياء مطلوب. فالرياء، الرياء ألا تحكم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم على أفعالك، أو أن تترك فعلك دون أن تنوي النية الصالحة. فالرياء كيف يدفع؟ قال: إياك نعبد يدفع الرياء، وإياك نستعين يدفع العجب. إذا استعنت بالله فهذا يدفع العجب، وإذا عبدت الله فهذا يدفع الرداء. إذن الناس أربعة أصناف أمام العبادة. طيب ما هي أفضل العبادات؟ العبادات كثيرة وهي على أنواع، هناك عبادات مالية، عبادات بدنية، عبادات قولية، عبادات فعلية، والعبادات ضروب وأنواع. فما هو أفضل هذه الأنواع من العبادات؟ حصر المصنف تفضيل العبادات بأربعة أقسام، وتعرض لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة وفصل فيها على وجه حسن، وختمها بالقول الرابع الذي رجع إلى القصد الذي يفصله، وفيه أن أفضل العبادات إنما هو ما كان فيه إخلاص ومن كان فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ هذه الأقوال، نبدأ بالقول الأول.
قال المصنف رحمه الله: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة. وروى حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أضراب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس لذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلال إلى الطاعة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.
هذا القول يقولون: كلما كانت العبادة أشق على النفس فتكون أفضل عند الله عز وجل. دائما إخواني نقاش الأقوال والمسائل بحث عن الدليل، واعرف المسألة كيف قامت. ابدأ مع البخاري بالمقدار الذي تتفق وإياه معه، ثم ابدأ في أن تجره من الخير الذي عندك وغفل عنه. إذا المقرر في الشريعة أنه ليس كل شديد طاولة، وليس كل يسير مقبول، ففي الأعمال الواجب الأولى إذا حكمت شرعه واتبعت كلامه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تجدها يسيرة، ولكنها عند الله عظيمة. انظر واحد يروح للفلسة أمه مقابل القدر، ليس القدر أحسن من قيام فلسة؟ قيام ليس القدر أحسن من شهر أربعة من عبادة أربعة من سنة؟ والشرق ما جاء لإدخال المشقة على الناس، وما جعل عليكم في الدين من حرج. شعار النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كما في الصحيح: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذا القول أفضل العبادة على الإطلاق أشقها على النفس وصعبها. هذا يذكرني بمبحث مذكور في علم الأصول. الإنسان وجد مجموع الأقوال أمامه، يتبع من؟ واحد سأل وجد أقوال كثيرة، في قول يقول يختار أصعبها أثقلها أشدها عن نفسه، في قول في المقابل يختار أيسرها، في قول يقول يختار أوضعها، قول آخر يقول اختار قول الكافر، قول آخر يقول يختار قول الأعلم. فالقول بأن أفضل العبادات أشدها قائم على أصل وعلى حديث لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى حديث ليس له أصل أفضل الأعمال أحمد. العرب تقول لبن حامل وتقول رمانة حامل أي حامل حامل حامل. أفضل العباد أحمدها أشد عنه. هذا حديث لم يكن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ورد ما يدل على هذا الأصل لكن ليس بالإطلاق. تعب ليس مفضولا لذاته. تذهب إلى الحرمين الشريفين صلي في مكة الركعة بيتك تعب لا يرد ذلك. حرم المدني الركعة بألف تعب لا يرد ذلك. لكن إذا كنت لا تستطيع أن تأتي بما يحبه الله إلا بتعب زائد فأنت لك أجر زائد على رجل كبير توضأ يمشي للمسجد يتعب في وضوءه يتعب في المشي فأجره أعظم من أجر من كان المشي شاقا عليه. رجل يتوضأ والجو بارد ولا يستطيع إلا أن يتوضأ إلا بماء بارد فأجره أحسن أجر من توضأ بالماء سهل. لكن تأمل معي الخلل إن جعلت هذا الأصل مطردا. أنت واقف على المغسلة تستطيع تفتح ماء بارد تستطيع تفتح ماء سهل. فقلت أحسن العبادات الله عز وجل أشقها وأشدها تترك الماء الساخن توضا بالماء البارد. هذا خطا. وضوءك بالماء الساخن احسن من وضوءك بالماء البارد. كنت تستطيع الا تتوضا بالماء البارد فلك اجر اكثر من اجر البارد. فالعباده والمشقه لا تراد في الشرع بذاتها لكن كانت وسيله ولا تستطيع ان تحصلها الا بالمشقه فلك في هذا اجر. هذا المقدار والصواب من هذه القاعدة. لا تقسم المشقة لذاتها أولا وهذا أمر مهم جدا. ثم التفضيل النسبي ويتفاوت في بعض الصور كما ذكرنا في موضوع الوضوء وغيره. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أي صدقة أفضل؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شهيد ترجو الدنيا وتخشى الفقر صدقة شديدة. تخاف الفقر تصدق وأنت شهيد تقاوم نفسك. فالنبي جعلها صلى الله عليه وسلم جعل هذه الصدقة هي أقرب صدقات إلى الله. تأخذ على نفسك تشد على نفسك. هذا المنطق صحيح وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعده إليها ممشى. أعظم الناس أجرا في الصلاة كلما كنت بعيدا أبعده إليها ممشى. لكن الآن حتى نعدل هذا الكلام نسأل سؤالين. السؤال الأول واحد يمشي في المسجد من مكان قريب وآخر يمشي من مكان بعيد أيهما أفضل؟ المسلمة دياركم الزموها تكتب أثاركم. المشي من المكان البعيد أحسن من المشي من المكان القريب. طيب البيت القريب والبيت البعيد أيهما أحسن؟ البيت القريب أحسن. البيت القريب من المسجد أفضل من البيت البعيد، فإذا المشقة لا تراد بذاتها، لكن كنت لا تستطيع أن تؤدي الجماعة إلا بممشى بعيد فذلك طيب، وأنت مأجور وأجرك أكثر من أجر من يمشي إلى الصلاة من مكان قريب. أما أن تسكن بجانب المسجد وأن يكون قريبا منه، فقرب المسجد البيت القريب من المسجد أفضل من البيت البعيد. إذا هذا الأصل يحتاج إلى أن نميز الحق الذي فيه من غيره. أفضل الصلاة أشق عن النفس صحيح، لكن الأمر نسبي من جهة ومن جهة أخرى لا ينبغي لصاحبه أن يريد المشقة لذاتها، وما جعل على المسلمين من حرج. الابتكار سبحان الله كل عضلة في البدن شغلها تتعب، إلا اللسان تتكلم مهما شئت فتتعب. ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها لمن وخير لكم من أن تضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، وخير لكم من تاق الذهب والورد. قالوا بلى يا رسول الله ذهب الفضة، قالوا بلى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله ذكر الله، فذكر الله خير من الجهاد وخير من كل شيء، وهو سهل ليس الشد. فإذا الشدة هذا القول له وجه الصواب، ولكن هذا الوجه مخصوص فيما ذكرنا. والله تعالى من الذين يقولون بأن النفس كلما شددت عليها وأتعبتها وأحسن؟ قال هؤلاء أرباب المجاهدات والجور على النفس. الجور تلف عبارة من ضيم ما يملا مداز ويخطر مداز قريب جور على النفوس. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك طلبها الكسل بكل مهانة، طلبها الكسل والمهاونة، طلبها الكسل والمهاونة والإحسان إلى الراحة. هل هذا الكلام على إطلاق الصحيح؟ ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لجسدك عليك حقا، وإن لجورك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، لابنتك عليك حقا. فالنفس لها حق، فأن تجعل شعار أفضل العبادات أن تقسو على النفس دائما ليس بصحيح. تقسو على النفس دائما أن تجعلها هي المعيار، فقد تقسو بعبادة غير أقوال النفس السنة. هل كان هكذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والعباد، والله يا إخوان إذا قوت بالعلماء وعرفت أحوالهم وهديهم وعرفت الوصام وسهولتهم وعرفت سعادة أزواج وأولاد بهم لعرفت أن العلماء هم أسعد الخلق، وهم ليسوا هكذا، ليسوا هكذا. فالقول هكذا على الإطلاق بأن أفضل العبادات عند الله عز وجل هي أشدها على الناس، هذا الكلام إن صح في شيء إنما لا يصح في أشياء ولا بد له من قيود. طيب وخذ المثال الثاني من أي العبادات أفضل عند الله عز وجل؟ الصنف الثاني.
قال المصنف رحمه الله الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات منفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقدر منها غاية الإمكان واضطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء القسمان فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عقوف القلب عن الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء القسمان فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقه وأذهب جمعيته. والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بالقلب كل أوقاته ولد. ثم هؤلاء أيضا الإسلام منهم من يترك الواجبات والفرائض بجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حق القلب، وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء.
هذا القول الثاني قول يتستر أصحابه من الزهد وفي حقيقة أمره ليس زهدا، في حقيقة أمره ليس زهدا، وهذا يستدعي أن نفهم الزهد الذي يحبه الله تعالى ويرضاه ويفرق بينه وبين الورع. الزهد في حقيقة أمره اجتناب ما لا ينفع، الزاهد أن يجتنب الإنسان ألا ينفعه، والورع اجتناب ما قد يضر. هذا فرق دقيق وحاجم فيه تفرق بين الزهد والورع. الزهد تجتنب ما يضر، أو أن تجتنب ما لا ينفع، الزهد أن تجتنب ما لا ينفع، والورع أن تجتنب ما قد يضر، قد يضر وتتركه أن تجتنبه هذا. الزهد كما نقل ابن القيم فصل في هذا الباب عن الإمام أحمد رحمه الله، جعل الزهد أقسام سام. الكلام طويل وكثير، والكلام في هذا الباب واسع، ولكن أنا أذكر لكم الآن أشياء زبل. فهنالك زهد وهو زهد السمام للقيد للعوام، زهد العوام وهو الزهد في الحرام، أن تذهب في الحرام ولا تفعله، هذا يفعل هذا العوام ليس من الخواص. في زهد آخر سماه زهد الخواص، وهو الزهد عن الفضول، ألا تشغل قلبك ولا شيئا من أفكارك بالفضول، لا الفضول لا يفعل. فضول إيش؟ فضول في فضول لسان، لا يكون الإنسان زاهدا إلا ضبط لسانه. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي، إذا أردت أن تعرف عقل الرجل انظر إلى وفقه، وإذا أردت أن تعرف دين الرجل انظر إلى لسانه. واحد ملتقي طالب علم وجاي على دروس ماسك الدروس، يطلب لسانه حيث ما يشتهي له، هذا ليس صحيح الدين، هذا ليس صحيح. المؤمن لسانه من وراء قلبه، ان تكلم فتلقى، وعرض الكلام عن قلبه فان راى فيه فائده قال، وان لم يرى فيه فائده سكن. المنافق قلبه من وراء لسانه، يتكلم ويسكت. والله الذي لا اله الا هو، لو ان طلبه العلم تركوا الفضول لذهبت كل المشاكل التي عندهم. فين من المشكله؟ لماذا يعتاقون؟ لماذا انشروا عنك؟ وانشروا عن المجموعه، انشروا معك، وإن تكلمت معك أو تكلمت معي نتكلم بما ينفع. الفضول تركه، ونتكلم بما ينفع، فقلت نترك الفضول. فتهم الخواص على الباب والمحل تبسو. طبعا تبسو وسو الكلام اهم شيء تبسو وسو الكلام. ثم فضول طعام ما تاكل الا حاجتك ولا تقل عن الطعام لا يعني وقل عن الطعام وقت تشتري. فضول المنام خذ حاجتك من النوم دون زياده. فالزاهد من ترك الفضول وسماه الامام احمد هذا ظلم الخواص. ثم وهو الزهد العارفين كما سمى الامام احمد قال الزهد عن كل ما يشغل عن الله عز وجل. ما يشغلك عن ربك ازهد. ما يشغلك عن ربك عز وجل تكشف. قال الزهد الخاص هذا الزهد الذي يحبه الله تعالى. أما أن تترك ما يحب الله وما أمر الله به تحت شعار أن لا يكدر القلب وأن لا ينشغل عن الجبرية أن لا يجتمع على الله عز وجل فهذا زهد مزيف. ولم يعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرية مراد في المصنف المقال فالعارفون إذا جاء أمره ونهى عباده إليه وصرفه وأذهب جمعيته. المراد الجمعية في كلام المصنف عكوف القلب على الرب والخلوة بذكره أن يعكف قلبك على ربه وأن تخلو بذكره. سئل بعض العارفين قال نال المؤذن فهل أنا أخرج الجماعة وأنا في جمعية عارف قلبي على ربي خالي بذكري؟ فقال له العالم قد أخرج وصلي الجماعة ولو كان قلبك عند العرش. لو قلبك عند العرش اذهب الجماعة. فأفضل العبادات التي يحبها الله. الله عز وجل شرعها فأنت تتبرع بفهم ما شرع الله بأن لا تتفرق على الله وأن لا تشتت نفسك فتترك أوامر الله عز وجل فهذا ليس من شرع الله عز وجل. في كلام المصنف شيء من حق شيء من باطل كان التلطيف. المصنف رحمه الله تعالى ذكر التجارب والنزول في الدنيا من باب الاتكال ليس من باب الاضطرار. فالذي يحمل على نفسه في القول الاول وفي هذا القول يريد ان يجمع قلبه. فكذلك مثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبذ ارسل له دابه فحمل عليها وشد عليها فالنبي يقول دابه ابقى ولا تنقطع. ضعيف حيث الإسلام ومعناه صحيح. فالصف الأول لا ضعف الله ولا انقطع وبقي شديدا فانقطع عن العمل. الله يقول كذلك جعلناه أمة وسطا بعدها إشهار لتكونوا شهداء ما لا نستطيع أن نكون شهداء عن نفس الوسط. لا نحمل الشدة ولا نترك أمر الله عز وجل الوارد في الكتاب والسنة. إن سلمنا الكتاب والسنة وما تركنا وما أنزلنا أنفسنا بالشدة فنحن هذه فنحن الآن على الوسطية. حينئذ التفت القول الأول والقول الثاني فقدنا أفضليتنا وأهليتنا أن نكون أوسط الأمم وأن نكون أفضل الأمم. ولعل العاقل منكم يدرك سر اعتناء الكفار والمشرقين بطرق هؤلاء المنافقين وينفخون وينفخون فيها ويكتبون عنه. لعل آلاف الرسائل العلمية ولا سيما المدارس الفرنسية. المدارس الفرنسية من أكثر مدارس الاستشراق في النفخ في طرق المنحرفين، في زعمهم، في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فقالوا رأوا بالمدى في الدنيا غاية كل عبادة ونفسها، هذا ليس بصحيح. ورأوا الزهد في الدنيا الغاية، غاية العبادة ما هي؟ غاية العبادة رضا الله، وليست الغاية الزهد، مال والدنيا والانفتاح عليها ووجودها بين يدي المؤمن محمودة وبالموت محمودة وبالموتة. دع المال الصالح والرجل الصالح، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله قال نعم العبد انه هو عن ايوب وعن سليمان. سليمان الذي اتاه الله على الملك غيره من الملك والمال، وقال عن ايوب نعم المال انه هو، نعم العبد انه هو. العبره ان يكون الذي اعطاك الله ان لا يكون في قلبك وان يكون في يدك، وفإن طوعته لأمر الله عز وجل فأنت فيه الزاهد، الزاهد أن لا يصيبك شيء عن الله، أن لا يصيبك شيء عن الله، لا زاهد. وإن كنت تبي الدنيا ليس تهل الفرمان. فهذا الكلام قائم على أصل باطل، وهو أن قال المقصود غاية الغاية في هذه الحياة أن تترك الدنيا وأن تذهل فيها والتي تلفت إليها. هذا الكلام بهذا الإطلاق ليس صحيح، هذا الكلام بهذا الإطلاق ليس بصحيح. فتؤثر الزهد والعزلة، تحصل لك الجمعية وجعل ذلك غاية، حتى لو عرض ذلك أمر الله والصلاة والجهاد والمساعدة الفقراء أو من تجهيز واحد يموت أن تلقنه لا إله إلا الله، وهذا يترك جمعيتك عن الله عز وجل. هذا لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفه ولم يعرفه الصحابة رضوان الله تعالى. اسمع، هكذا يسمع العلماء وهكذا يفعلون. التعقيب الأخير في كلام المصنف تعقيب مهم غاية في وجود تفرق. قال والحق أن الجمعية حظ القلب، وإجابة داعي الله حق الله، إذا تعرف حق الله وحق الناس قدم حق الله. قال فمن آثر حق نفسه يعني حق ربه فليس من العبادة بشيء. أصحاب هؤلاء يفضلون الجمعية على حق الله على حق نفسه، فنسف الأمر من أصله بناء على الأصل الذي قدمه، والأصل الذي قدمه أن العبادة قائمة على إخلاص الله وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي للصف الثالث وهي نختم حتى يبقى درسنا القادم في بيان أفضل العبادات وأنفعها وهو الصواب. نأتي للصف الثالث.
قال المصنف رحمه الله: الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدد، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا فتنة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم من عياله. قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعدد إلى غيره، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال صلى الله عليه وسلم العلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه غير من غير أن ينقع خصوصا في دورهم شيئا، وقال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وقال إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الفيدان في البحر والنملة من جحرها. قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب به. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة.
يعني قول فيه حق، ومثال هذا القول الثالث أن العبادات منها أن ننفع خاص بصاحبه، ومنها من أن ننفعه متعدد إلى غيره. فيرى أصحاب هذا القول الثالث أن العبادة المتعدية للغير مقدمة على العبادة التي هي ليست متعدية على الغير. هذا قد تستدل أدلة بأدلة نقلية صحيحة كثيرة، لكن هذا القول ما ينبغي أن يقال للإطلاق، ولا بد أن تقيده بالقيود. فإن قيدته بالقيود، أولا خرج أن هذا القول هو أفضل عبادات على الإطلاق وهو ليس كذلك، ثم كان صوابا بقيود في أشياء معينة. العبادات منها ما هو لصاحبه، الصلاة والذكر وقراءة القرآن والحج، ومنها الأمينة في الغيب الصدقة والزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعليم العلم والجهاد في سبيل الله، هذا فيه نفع الغيب. فقال هؤلاء نفع الغيب مقدم على العبادة التي هي فيها نفع لصاحبها. تجد آثار تدل على ذلك، مثل مثلا ما أخرجه مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم رواق يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام. رواق يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام شهر. سر أن الرواق أمر الغيب في نشر الدين. ومن مثل ما ثبت عن الترمذي في الجامع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم بما هو أفضل من درجة الصيام والقيام؟ بما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام، أفضل من الصلاة والصيام. قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارمة. إصلاح ذات البين أحسن من الصلاة وأحسن من الصيام. إصلاح ذات البين نفع متعدي، والصلاة والصيام نفع ليس متعدي. فإذا لهذا الكلام أصل كلام العلم، أيهما أفضل؟ أفضل العلم أم أفضل العبادة؟ أفضل العلم أفضل. أيهما أفضل في الشرع؟ العالم أم العابد؟ العالم. أيهما أفضل في الشرع؟ العالم أم المجاهد؟ العالم. العالم أفضل المجاهد. فأجور العابدين وأجور المجاهدين إنما هي في صحيفة العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا فيما ثبت عنه. قال ان افضل ان فضل ان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكون. فالعالم مثل الكوكب يضيء لنفسه، والعالم مثل القمر في ليله البدر يضيء على غيره، فالعالم افضل من العالم. والعلم نفسه متعدي، والعباده نفسها ليس متعدي. لطيف كثير من الصالحين قيل لو لم يبقى لك الا يوم ما نفعل في يوم او ساعه، لو سئل بعضنا لو لك ايام ماذا تفعل؟ قال ابقى ساجدا، ابقى صحيح اصلي. فقال اجلس على الناس، اجلس على الناس حتى ليس صلاتي. تعليم الناس، الناس يتعلمون ثم يحفظون ثم يذهبون ويعلمون، وهكذا هذا كله في صحيفة العالم. وكذا أورد المصنف أحاديث تدل على أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة غير متعددة، من أن العالم يستقر له من في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، حتى الكتاب في البحر. لأن العلماء يعلمون الناس الرد ويخطبون الناس كما بعث حتى الإيتاء في البحر والنمل في الجحور يدعون لمعلم الناس الخير. ولابن رجب جزء جميل مقبول في شرح أبي الدرداء سماه من سلك طريقا من تلبس فيه، هذا جزء منه. قال صاحب العلاج إذا مات قطع عمله، صاحب النفع لا يقطع عمله، إذا مات المؤذن قطع عمله إلى الكلام. قال ولا صالح إلا، وقال صلى الله عليه وسلم صدق جارية قال له علم انتفعوا به، وأحسن الكلام علم انتفعوا به. فلما يموت الإنسان يترك ولا صالح إلا تعدي. العلماء يقولون أن نزوج أحسن من الزوج، الزاوية ما خلص معنا ما من واحد، والمتزوج نفس متعدد أولاده يلقون الله عز وجل. ولذا ابن عباس في البخاري يقول خيركم أن تربوا نساء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من واحدة في بعض الصلاة لاثنتين في عشرة ثلاثة وعشرين، فكل ما كان أولاً أكثر وكل أحسن فقال إلى الله عز وجل. فالزوجة تؤدي ذاتها للشهوة كما يفعل الناس اليوم. الزوجة في الشرع كانوا يعرفون أحكام الله عز وجل. فكان واحد إذا سقط شهيدا يتابع بل يصلى على زوجته. ولذا علماء الحديث صنفوا من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة وهو قلة من حيوي في النسائي، هذا في كتاب سلمان من وافق زوجته من زوج الصحابة وأوصله من حوالي 25 شخص من الصحابة. هو ومن كذا ويوم كذا ما توافقت كنيته، كان الإعداد يعني مضبوط بقواعد شرعية صحيحة، والناس تتمتع بالإعداد تتكلم عليه بجانب الشهوة فقط. وآخر ما يفكر في استعداد الشهوة مجتمع مصر الصحيح وتطبيق العمل الصحيح في ذلك فقط. الأنبياء يعبدون الإنسان بالخلق صحيح بأنهم وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعدوا بالخلوات والانقطاع. هذا رد على من قال قول الثاني، قول الثاني قالوا مين أحسن العبادات التي تجمع الإنسان على القلب تعتز المجتمع وتعتز كل خير. الدهر ما كانوا هكذا، كانوا عمليين. وهذا رد على هذا القول، هذا نقيض القول الثاني، هذا القول بأن النفع المتعدي ما في خلوة، نفع المتعدي أفضل من النفع الخاص بصاحبه. هذا كلام صحيح صحيح، لكن هل هو أفضل أنواع العبادات؟ لا، ليس هو أفضل أنواع العبادات. لماذا ليس هو أفضل أنواع العبادات؟ هذا الكلام أطلقنا تبني عليه إطلاق فاسد صحيح فاسد. لو ضابط حتى يكون هذا الكلام صحيح، ضابط الأول استواء الرتبة في الشرع للعمل المتكلم عنه، يعني جاء وقت الصلاة وأنت تذهب تصلي فريضة ولا تكون مريض، عيادة المريض فعل متعدد والصلاة فعل غير متعدد، أيهما أفضل؟ تؤدي الفريضة ولا تترك الفريضة؟ هو المريض لا، الفريضة لما يستوي العملية بنقطة واحدة، الفريضة فرض وعيادة المريض سنة، فإذا في جنتين كانوا في مرتبة واحدة فالشيء المتعدي أفضل من الشيء غير المتعدي. أما إذا الشرع فرض واحدة والثاني هذا بين الله، فما فرضه الشرع مقدم على من وجد. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني ينبغي أن يراعى ما ينسى فواله وما لا ينسى فواله. يعني تريد صليت فريضة في الجامع وأردت أن تجلس تذكر الله تعالى، الذكر بعد الصلاة فريضة ولا سنة؟ سنة. الذكر بعد الصلاة لا يعارض عيادة المريض لأن وقته مسؤول ويمشى صلاته. الأصل في أفعال الخير أن تجمع بينها، فالذكر بعد الصلاة ينسى طواله إذا عرضناه مع عيادة المريض. الصلاة نأتي من بكر ثم خوات العيادة غير حاصلة، العيادة مبتدة، فإذا كانت العبادات في ركبة واحدة وما يخشى فواته وما لا يخشى فواته راعيته، فحين تقول العبادة المتعدية خير من العبادة الغير متعدية. لكن يبقى السؤال المهم والذي تنبني عليه الثمرة وبها ختم المصنف كتابه مسألة من أهم المسائل أيضا ستأتينا بعد هذه المسألة، أي العبادات العبادات الأفضل هو الصنف الرابع الذي ذكره المصنف، وهذا ما سنأتي عليه ونفصله بإذن الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.